السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ومع كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن
لحظة بارك الله فيك عاد مترسلا
حاضر. قال الإمام البخاري في كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلما كان من الأدب العام خفض الصوت، وكان هذا يزداد استحبابا عند ذوي الهيئات من كبار السن أو الوالدين أو من على علم أو ناس لهم بعض الفضل، فيستحب خفض الصوت عندهم، إلا أنه قد يستحب في بعض الأحيان رفع الصوت، فالأصل خفض الصوت وهو من الأدب. ومن الأدلة على ذلك قول لقمان لابنه: واغضض من صوتك، يعني اخفض من صوتك. وعلل قائلا، فإن الحكم كثيرا ما يأتي معللا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكما سلف يستحب ذلك عند أهل الفضل بصورة أوسع، لقول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولقصة أمية بن خلف مع سعد بن معاذ. قد كان سعد بن معاذ صديقا لأمية بن خلف في الجاهلية، وكان أمية إذا ذهب إلى الشام نزل ضيفا على سعد بن معاذ، وسعد إذا جاء إلى مكة نزل ضيفا على أمية بن خلف. فذات يوم مر أبو جهل بسعد بن معاذ وهو يطوف بالبيت، وكان سعد من ذوي الشعرات الحسنة. قال: من هذا؟ قالوا له: سعد بن معاذ سيد الأوس. فقال: تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم الصباح، يعني أويتم من تركوا دينهم وجاءوا إليكم، والله لولا أنك في ضيافة أمية بن خلف لفعلت بك وفعلت. فقال: والله لئن منعتني الطواف لأمنعن قوافلكم من الذهاب إلى الشام. ورفع له صوته سعد بن معاذ، فقال أمية بن خلف: لا ترفع صوتك يا سعد، فإن أبا الحكم هو سيد أهل هذا الوادي. كان معروفا أن رفع الصوت غير سائغ، وخاصة عند ذوي الهيئات كان شيئا معروفا. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية: ولا يحدون النظر إليه، إلى رسول الله أصحابه، ولا يرفعون صوتهم عنده. وكذلك لما رفع بعض الناس صوتهم في مسجد رسول الله، خرج عمر فقال لرجلين رفع أصواتهما في مسجد الرسول: من أي البلاد أنت؟ قال: من بلدة كذا. قال: لو كنت من أهل هذه البلدة، لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. فالأصل غض الصوت والكلام على قدر الحاجة. رفع الصوت ليس من مكارم الأخلاق، لكن أحيانا إذا كان الأمر جلالا استحب رفع الصوت للتحذير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباس نادي في الناس يوم حنين. فنادى العباس وكان جهير الصوت، حتى إن صوته كما في بعض التراجم يصل إلى 8 أميال، حتى قالوا: لقد زجر أبو عروة، زجر العباس الأسد يعني صوت يخيف حتى صوته عالي جدا. فنادى: يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة في المعركة. فاجتمعوا كلهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث الذي سأتيه الشيخ عمرو: رفع الصوت للحاجة. في خطب النبي عليه الصلاة والسلام عموما كان يرفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالأصل خفض الصوت، وقد يرفع الصوت لحاجة، والحاجات تختلف وتتنوع حاجات الأهمية. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فرأيت في الغنائم سيفا أعجبني، فقلت: يا رسول الله نفلنيه أجاهد به في سبيل الله. قال: ضعه. فوضعته، ثم غلبني ما أجد بريق السيف جيد ويصلح للقتال. قلت: يا رسول الله نفلنيه. قال: ضعه. فوضعته، ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله نفلنيه. فحد لي صوته وقال: ضعه من حيث أخذته. فيجوز استعمال رفع الصوت عند الحاجات والضرورات، لكن الأصل الخفض. تفضل يا شيخ عمر.
زادك الله من فضله. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان.
أبو النعمان اسمه محمد ابن الفضل السدوسي، الملقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة، والعارم الشرير المفسد، ومنه فأرسلنا عليهم سيل العرم. ومحمد بن الفضل هذا من شيوخ البخاري الذين أكثر البخاري من الإخراج لهم ومن الأثبات. تفضل.
قال: حدثنا أبو عوانة.
أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشكري رحمه الله.
عن أبي بشر.
أبو بشر يقال له جعفر ابن اسمه جعفر ابن إياس، ويقال له جعفر ابن أبي وحشية. نعم، وثقة. تفضل.
عن يوسف ابن ماهك.
نعم، ويقال ماهك أيضا بالكسر، كله وارد. تفضل.
عن عبد الله ابن عمرو.
هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين من الروايات عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني كان يكتب الأحاديث وأنا لا أكتب، فلهذا سبقني. فهو من المكثرين، من العبادلة المكثرين في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الصحابة الذين أكثروا الرواية عنه. إلا أننا أحيانا نزهد في رواية الغيبيات عنه لما نقله العلماء في ترجمته، من أنه وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فطفق يحدث بما فيهما، فلذلك أكثر من رواية الإسرائيليات. فكثيرا ما يحدث وهم، فيكون أخذ الشيء عن بني إسرائيل ويهم بعض الرواة فيجعله عن ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل صحابي فاضل، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه هم يتجادلون في تفسير بعض الآيات، خرج وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه قائلا: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني المعتزل للجدل، فهو صحابي فاضل. ويرد على الزمخشري المعتزلي لما تطاول على عبد الله بن عمرو كذبا وزورا وافتراء. فالزمخشري معتزلي فقال يطعن في ابن عمرو: ومن أنت يا عبد الله ابن عمرو حتى تخرج شهيرا سيفك في وجه أمير المؤمنين علي؟ والجواب أن الزمخشري افترى على عبد الله ابن عمرو في هذه المسألة، وعبد الله كان منصفا غاية الإنصاف، بل رحمه الله ورضي عنه لما كانت الحرب بين علي ومعاوية في صفين وقف معتزلا، خرج لأن أباه قال أخرج معنا، قال أخرج معكم ولست أقاتل، فخرج يرقب الحرب عن كثب. فلما قتل عمار بن ياسر، عمار كان في فئة علي رضي الله عنه، فجار ابن عمرو عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية، وهي فئة معاوية وعمر بن العاص والده. فقال معاوية بعد أن جهر عبد الله بن عمرو بهذا الحديث وأعلن أن الفئة الباغية هي فئة أبي وفئة معاوية، قال معاوية: يا عمرو بن العاص اصرف عنا مجنونك هذا، نحن قتلناه قتلوه الذين أخرجوه. فأكد عبد الله بن عمرو على مقولته، فقال له معاوية: يا مصفر استه، يعني مثل مصر يعني يقضي حاجته على نفسه، يعني احنا قتلناه. أصر عبد الله فقال معاوية: لماذا خرجت إذن معنا؟ قال: إني خرجت معكم ولست أقاتل، لأنه كانت جرت بينه وبين أبيه على عهد الرسول الخلاف في مسألة، فقال له النبي: أطع أباك. ففهمها على إطلاقها، قال: إني خرجت لكن لست أقاتل، فهو بريء أي دم أهريق في هذه المسألة. تفضل.
زادك الله علما شيخ. قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة،
يعني كاد وقت الصلاة أن يخرج،
ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار.
هنا الشاهد من قوله فنادى بأعلى صوته في مقام التحذير: ويل للأعقاب من النار. ففي الحديث رد على الشيعة القائلين بأن الأرجل تمسح، إن هنا نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار،
مرتين أو ثلاثة،
في تكرير النصيحة ورفع الصوت بها إذا احتاج المقام إلى تكرير. وكما قال النبي: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. فيجوز تكرار النصيحة وتكرار التذكير إذا احتاج المقام إلى ذلك، وبالله التوفيق. الشاهد منه رفع نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار.
أكمل ما بعده شيخنا.
هل لأحد سؤال في هذا الحديث؟ ينبغي أن تتدارس أحاديث رسول الله عليه السلام وتعقد لها مجالس ويستنبط منها، هتكون هناك مجالس لمدارسة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمعن النظر في هذه الأحاديث ويستنبط من هذه الأحاديث. ولقد وقف أو سهر الإمام الشافعي ليلة مع حديث بريرة لما اشترتها عائشة، واستنبط منها عشرات الفوائد. فالاستنباط من أحاديث الرسول مطلب، وكلامه وحي عليه الصلاة والسلام. أكمل.
قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا.
هذا الدرس هو أقرب إلى دروس المصطلح، لكن البخاري أتى به في باب العلم لأنه من العلم بصفة عامة. وهذا الباب يسمى في المصطلح أدوات التحمل. لا بأس أن يعرف إخواننا حتى العامة من المستمعين معنى أدوات التحمل، لأن لها تأثير في معاملاتنا مع بعضنا البعض. مثلا أنا أنقل عن الشيخ عمرو، من الممكن أن أقول حدثني عمرو، وممكن أقول قال لي عمرو، وممكن أن أقول أخبرني عمرو، وممكن أن أقول قال عمرو، لا حدثني ولا أخبرني، أقول قال عمرو، وممكن أن أقول عن عمرو، أو ممكن أقول أرسل إلي عمرو، أو ممكن أقول قرأت على عمرو وهو يسمع. فالواسطة بينه وبين عمرو تسمى أدوات التحمل. أدوات التحمل هي الأداة التي بيني وبين عمرو. إذا قلت حدثني عمرو فأداة التحمل التحديث، قلت أخبرني عمرو أداة التحمل الإخبار، أنبأني عمرو أداة التحمل الإنباء، قال عمرو أداة التحمل قال، عن عمرو أداة التحمل عنعنة، فهكذا. فمنها أدوات تحمل قوية وصريحة، قلت حدثني عمرو، مفيش واسطة. لكن إذا قلت قال عمرو، قد أكون سمعته من عمرو، وقد أكون سمعته من عمرو، قد أكون نقل إلي عن عمرو من طريق صاحبه نور، ممكن كذا. يعني أما أقول قال عمرو أو عن عمرو ليست صريحة في السماع. مثلا الآن مثلا واحد منكم معاصر للشيخ الشعراوي، أما يقول قال الشيخ الشعراوي، قد يكون سمعه بأذنه، وقد يكون في واحد نقل له عن الشيخ الشعراوي. لكن إذا قال سمعت الشيخ الشعراوي يقول كذا، تختلف عن ماذا؟ عن قال الشيخ الشعراوي، تختلف عنها في قوة الأداء. إذا قلت عن الشيخ الشعراوي أنه أكل جالسا أو أكل قائما أي حاجة يعني، فليست بصريحة كما قل رأيت الشيخ الشعراوي يأكل جالسا أو قائما. فأدوات التحمل لها تأثير، لها تأثير. لذلك نحن في التحقيقات في القضايا، واحد يأتينا ويقول لي فلان قال كذا، أحد الخصوم يعني، تعال أنت سمعت من فلان؟ قل لا أنا ما سمعته، بس قالوا لي. من قالوا لك؟ طلع لك واحد كذاب في الموضوع. لكن إذا قال أنا سمعت فلانا يقول كذا، هي أقوى من ماذا؟ من إيه؟ من قال فلان كذا. ولذلك في تفسير قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، إنما قل رأيت إذا كنت قد رأيت، سمعت إذا كنت قد سمعت. قل فلان قال لي، تختلف عن فلان قال. فلان قال لي مثل حدثني، لكن فلان قال تختلف. فالبخاري عقد هذا التوبيب. في بعض العلماء يختلفون في بعض أدوات التحمل وقوتها، أنبأني، أخبرني، حدثني، قال لي، حدثنا، سمعت، كلها أدوات متقاربة في قوة الأداء. لكن بعض العلماء يقدم حدثنا على حدثني. ليه؟ لأن مش يقول مش حدثني وحدي، حدثنا. وآخر لا، يقول لا حدثني أقوى. لماذا؟ لأنه خصني بماذا؟ بالحديث. فكل اختلافات طفيفة، والذي جرى عليه العمل أن حدثني مثل حدثنا، مثل أخبرني وأخبرنا، مثل سمعت فلانا يقول أو قال لي، قال لي، كلها في مستوى واحد من ناحية القبول مع اختلافات طفيفة. لكن قد يكون لعالم من العلماء يعني تصرف خاص به، يقول إذا قلت أخبرني تختلف عما إذا قلت حدثني. قد تكون لكل عالم اصطلاحات خاصة به، لكن التأصيل العام أن كل هذه الأمور حدثني، قال لي، أخبرني، صريحة في السماع، تختلف عن قال، تختلف عن بلغني عن فلان، تختلف تماما، تختلف عن عن فلان، تختلف عن، ولا الدرس لا وصل شيئا ما بأبواب التدليس. فالبخاري ما أحب أن يخلو كتاب العلم من هذا. يعني المفترض القاضي يفهم هذا الباب، وكيل النيابة يفهم هذا الباب، المصلح بين الناس يفهم، ممكن واحد من الخصوم يدلس يقول لك فلان قال كذا، انت اتيت به شاه فلان قال كذا، تساله فلان قال يقول لك فلان قال، طيب انت سمعت؟ لا، يقول لك لا سمعتش من الشيخ سيد. طيب اذا الشيخ سيد هات لنا الشيخ سيد، تعال يا شيخ سيد انت سمعت فلان يقول، فينقل بكلام مغاير في المعنى لما نقل عنه. فعلم الحديث من أدق العلوم في التثبت والتحري. ذلك يقول فريق من العلماء نصف علم الحديث أمانة في النقل، نصفه أمانة في النقل، النصف الثاني الناحية الفنية والعملية، بحث الحديث، طرق الحديث، لكن نصفه بالضبط أو أكثر من النصف أيضا أمانة ودقة في النقل، لأنه ممكن واحد يروي الكلام بالمعنى هو مخطئ، فهم غلط فروى بالمعنى، وعلماء كبار يقعون في مثل هذا. شعبة بن الحجاج مثلا يخطئ في كلام النبي عليه السلام في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ولا يجده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كذا الحديث. يجي شعبة قاعدة قاعدة، قال رسول الله لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هو قاعدة قاعدة، لكن التأصيلنا مش قاعدة، التأصيلنا حالة خاصة، لأن هناك أمور توجب الوضوء غير المذكورة في الحديث. فنصف علم الحديث يا إخوة أمانة في النقل، تكون أمينا وأنت تنقل بالضبط. ولذلك مسلم، الإمام مسلم دقيق في عمله جدا في صحيح، يقول مثلا حدثنا يحيى وزهير وحماد، قال يحيى أخبرنا وقال حماد حدثنا، يدقق في اللفظ لما لها من تأثير فيما بعد. تفضل يا شيخ.
الله. وقال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا.
قال الحميدي، والبخاري يقول قال الحميدي، هل قال البخاري سمعت الحميدية؟ ما قال سمعت الحميدي، فيجوز أن يكون سمعه منه ويجوز أن يقول سمعه منه بواسطة، لكن إذا قال سمعت الحميدية يقول اعتمدناها كموصولة أقوى. هنا قال لنا، ما قالش قال لنا.
في هذه النسخة لم يثبت كلمة لنا، النسخة التي بين يدي ليست فيها لنا،
النسخة التي بين يديك ليست فيها لنا.
نعم.
في بعض النسخ هذا، والشيء بالشيء يذكر يا إخوة، لأن هذا يهم المشتغلين بالحديث أهمية كبيرة جدا. مثلا نحن عندنا مثلا راوي من الرواة مدلس، الأعمش مثلا مدلس مثلا كسبيل المثال، فنحن ننظر إلى الأداة التي روى بها عن شيخه. إذا قال حدثني كنا في مأمن، أخبرني كنا في مأمن، سمعت كنا في مأمن، لكن إذا قال قال فلان ممكن يكون بلغه عن فلان وقال فلان بواسطة، ممكن بلغه بواسطة ليس صريحة في السماع. فأحيانا نكون المدلس في كل الطرق عنعن، في كل الطرق عنعن، فهذا يقتضي أن في خلل في السند. يجي واحد من الأخوة الباحثين يقول وقد ظفرت بتصريح للتحديث عند الطبراني في الكبير، أنه ظفر، يعني ظفر بالتصريح أن المدلس قال سمعت، ويكون الراوي واهم، فكما يحدث وهم في الألفاظ يحدث أيضا وهم في أدوات التحمل، كما أنه قد يحدث وهم في الألفاظ قد يحدث وهم أيضا في أدوات التحمل، فليتفضل لذلك. تفضل.
أحسن الله عليك.
وليك.
قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق،
يعتمد يعني حدثنا يعني.
وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة،
سمعت وحدثنا. نعم.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله حديثين.
ماشي.
وقال أبو العالية عن ابن عباس
لفظة التحديث يعني.
وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه.
كلمة فيما يرويه عن ربه يسوغ تسوغ أيضا.
وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. بدأ في حديثنا،
اقرأ الحديث.
قال حدثني قتيبة،
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طليف أبو رجاء الثقفي البغلاني.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر،
نعم،
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله.
ما الأكبر يا إبراهيم، الدينار أو الدرهم؟ دينار. متأكد؟ ماشي صح، دينار أكبر. صدر في رويان حماد بن سلمة بن درهم، عفوا، حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم، يقولون الفرق بينهما كالفرق بين الدينار وبين الدرهم والدينار. كيف ذلك؟ حماد بن سلمة يعني هو ابن دينار، والثاني حماد بن زيد بن درهم، درهم أقل، فكيف هو حماد بن زيد بن درهم أقوى من حماد بن سلمة بن دينار؟ فيقولون حماد في ناحية العبادة، من ناحية العبادة حماد بن سلمة بن دينار أعبد من حماد بن زيد بن درهم، وفي ناحية الضبط في الجملة حماد بن سلمة بن زيد أقوى. نعم تفضل.
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
هي النخلة. الشاهد من كلمة حدثوني ما هي أو حدثنا رسول الله، الشاهد استعمال لفظة التحديث. في الحديث من الفوائد الحياء في العلم، وسيكرر البخاري هذا في عدة مواطن، لقوله استحييت لمكاني من الصغر، نظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت لمكاني من الصغر. في الحديث من الفوائد تمني الرجل لولده النبوغ، أن عمر قال لابنه عبد الله بن عمر لو كنت قلتها، لما خفيت على الصحابة، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. ففي أن الرجل يفرح بابنه المتفوق النابغ في العلم الشرعي على وجه الخصوص. نعم تفضل يا شيخ عمرو، فيه فوائد.
قال باب،
لا أقصد الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، لأنك إذا وقفت أعد المتن سنستنبط بإذن الله جميعا فوائد. أقرأ المتن الأول.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها.
إذا في تفاضل بين الأشجار، وشجرة النخيل ليست كشجرة الغرقد، الغرقد من شجر اليهود، نعم، والحنظل شجرة تختلف عن شجرة الأترجة مثلا، حنظلة تختلف عن الأترجة، نعم.
وإنها مثل،
ويجوز ضرب مثل المؤمن بأشجار وليس بطعن هذا فيه، نعم.
وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي.
مثل المسلم في ماذا؟ في النفع. يعني يفترض أن المسلم نفع في كل شيء، حتى النواة فيها نفع، وضربت بالنواة ثلاثة أمثال في القرآن الكريم، نقير وقطمير وفتيل، وتطحن النواة وتدق ويطعن منها الفرس كما في حديث أسماء، في كل شيء من النقل نفع. فأنت يا مسلم ينبغي أن تكون نفعا في أي مكان تحل فيه، لا تكن شؤما على البلاد، لا تكن شؤما على الأماكن التي تنزل بها، لا تكن مسيرة للفتن. في ناس مبارك، ناس مباركون في كل مكان يحلون تحل معهم البركة. يعني البركة نفع الناس، نفع العباد، يعلم الجاهل، يصلح بين الناس. لذا ذكروا في ترجمة يعني بعض قالوا مقولة أهل الجزيرة من الجزر يقولون رحم الله الحجاج بن يوسف الثقفي وغفر الله لعمر بن عبد العزيز. فالناس تعجبوا من الحجاج السفاح قاتل 120,000 نفس صبرا من السجن يذبح. والثاني خليفة عادل، كيف تقولون رحم الله الحجاج وعفى الله عن عمر بن عبد العزيز وغفر له؟ قالوا صح، الحجاج كان رجلا جائرا ظالما فكان ينفي الصالحين، فنفى إلى جزيرتنا رجلا من أهل الصلاح علمنا ديننا وكنا جهلا، وأصلح بيننا وحسن على وصل الأرحام وبر الوالدين، فشكرنا له ماذا هذا الصنيع الذي صنعه من نفي هذا الرجل الصالح إلى بلادنا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كان ينفي الفسق والفجر، فنفى إلى جزيرتنا رجلا فاسقا عربد في البلاد وأساء إلى العباد وأفسد بين الناس. فالشاهد أن الرجل النفع يكون مباركا أينما حل وأينما نزل، كالصديق يوسف في السجن مبارك، على كرسي الملك مبارك، في أي مكان محسن، إن نراك من المحسنين، السجناء يقول له نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين دائما. فكما أن النخل نفع في كل شيء منها نفع، في كل شيء منها نفع، ثمرتها، قنوها، جريدها، الوبر، الجمار، كل شيء في نفع. فكذلك المؤمن ينبغي أن يكون نفاعا، نفع للناس، نفع للخلق. نعم،
أسأل الله أن يجعلك نفعا للإسلام والمسلمين.
ولك بسمعنا بمثل.
فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله،
يعني كل واحد جاب شجرة من شجر البوادي، يقول لك هي شجرة السدر، الثاني يقول شجرة ما أعرفش الليمون، كل واحد جاب اسم شجرة.
قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة.
وقع في الحديث اختلاف الأفهام، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد له شجرة، فلو اتبع الحق أهواءهم، كل واحد اجتهد لكن ليس كل اجتهاد صائب. تفضل.
قال ووقع في نفسي أنها النخلة.
من الذي أوقع في نفسه؟ الله
سبحانه وتعالى.
علمك ما لم تكن تعلم.
في قرينة النبي خرج معه الجمار،
في قرينة خرج النبي معه الجمار، فكان ينبغي أن تفهم. ويقول من الشجر الشجرة مثلا، فابن عمر استنبط من حمل النبي للجمار. نعم، حسنت يا شيخ سيد.
قال فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة.
بارك الله فيك، في طرح العالم السؤال على من دونه لاستخراج ما عندهم من العلم، وجواز طرح السؤال والسائل يعلم الجواب، كما جبريل طرح السؤال وهو يعلم الجواب، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. شكر الله لك فضل الشيخ عمرو بن عبد الهادي أبا محمد، وسلمك الله وبارك الله فيكم جميعا.
عذرا للمقاطعة، الفائدة التي تفضلت بها هي نفس العنوان الذي وضعه الإمام البخاري وتحته نفس الحديث، كنت تريد أن تختم هذه الفقرة.
بارك الله فيكم إلى هنا،
جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك شيخنا وبارك الله فيك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم وشكر الله لكم. حفظ غدا يوم الاثنين إن شاء الله، أعلن الله إياكم على صيامه، وأن ترفع الأعمال أعملنا فيه ونحن صوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.